فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ودل ما ورد عن أبي سعيد، ما ثبت عن أبي سعيد وأبي هريرة، أن مثل هذا الحديث كرره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، وكان في بعض الأحاديث يزيد على قوله لا إله إلا الله بقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذن ينبغي لمن يحضر الميت أن يكون رفيقا شفيقا حريصا على أن يلقن الميت لا إله إلا الله، وكذلك ينبغي عليه أن يكون صبورا وأن يتحمل ما يشق عليه من الميت، سواء ما كان منهم مريضا أو صحيحا. فالميت قد يكون صحيحا كالذي يقام عليه القصاص أو الذي يقام عليه الحد، فينبغي للإنسان أن يتحمل وأن يحتسب وأن يعلم أنه يسقط واجبا كفائيا عن المسلمين بصنيعه هذا على رأي علماء المالكية. ثبت في صحيح مسلم برقم 1696 من حديث عمران بن حصي رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها وقال صلى الله عليه وسلم له: أحسن إليها، أحسن إليها. فالحيوان إن ذبحناه ينبغي أن نحسن الذبحة، والميت إن قتلناه ينبغي أن نحسن القتلة، فكيف بمن أدرك من حضرته الوفاة؟ فالواجب على المسلم الذي له حق عليه أن يحسن إليه وأن يتحمله من سهر أو تعب أو سوء قد يراه أو شيء يخرج منه بسبب مرضه، فالواجب تحمل. ولذا قال أهل العلم: ينبغي لأهله، لأن أهله أرفق به من جهة، ولأنهم أيضا أثروا عليه وأصبروا عليه من الأجنبي عنه. وقال أهل العلم: ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يتعاهد نفسه بالتوبة، وأن يتوب عن ترك الواجبات وعن ترك المسنونات، فهذا أول ما يتاب إلى الله منه، فترك الواجب أوجب عند الله عز وجل وأعظم من فعل المحذور. ثم أن يتوب من المعاصي من المحرمات، وكذلك ينبغي أن يوصي ولا سيما المقصرين من أهله وذويه ومن هم تحت ولايته، فإن غلب على ظنه أنه إن لم يوصي وقعوا في المحذور فلعله يعذب إن لم يبرئ ذمته بهذه الوصية. وهذه الوصية كانت معروفة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعلها جمع من السلف وعلى رأسهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا. وثبت أن أبا هريرة كما في صحيح مسلم أوصى بأن لا يتبع بنار. وكذلك على الميت أن يبين الحقوق التي عليه وأن يرد الحقوق لأهلها. وأما على من يحضرهم فكما قلنا فالواجب تلقينه لا إله إلا الله وتوسيع حسن ظنه بالله، فقد ثبت في صحيح مسلم برقم 2877 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وما أحسن أن يمتزج الخوف والرجاء في قلب المقبل على الله، فإنهما لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. ومن الحسن بمكان أن نذكر الميت بصالح أعماله وأن نوسع حسن ظنه بربه ومولاه، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس: وكأنه يجزعه، أي يزيل الجزع عنه يا أمير المؤمنين. ولئن كان ذلك، ولئن كان الألم، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ورضاء فإنما ذلك من من الله عز وجل به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاء فإنما ذلك من من الله علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا أي ملأها لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وثبت كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها مع ابن عباس، فقد ثبت في البخاري أيضا أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق. وفي هذا دلالة على أنه جزم لها بالجنة، ولا يصنع ذلك إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا صنبط أهل العلم أنه ينبغي لمن يحضر ميتا أن يذكر على مسامعه أفعاله الصالحة وآثاره الحسنة، ولا سيما الباقية التي تعينه على توسيع حسن ظنه بربه، وأن يتلو على مسامعه آيات الرجاء حتى يمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يوسع حسن ظنه في قلوبنا، في نزعنا وقربنا من ربنا نحن وأحبابنا وإخواننا وفضلاءنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخ يسأل فيقول: نسمع بعض المشاهد.